صقور حتى إذا شاء المهيمن قربهم لجواره وجرى القضى المسطور ركضوا بأرجلهم إلى شرك الردى وسعوا وكل سعيه مشكور.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من محرم الحرام عام 1447 هجري قمري، والمصادف للحادي والثلاثين من شهر تير عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من تموز يوليو عام 2025 ميلادي. في 31 من شهر تير عام 1331 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني والعشرين من تموز يوليو عام 1952 ميلادي، رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي الدعوة التي تقدمت بها بريطانيا بشأن تأميم الحكومة الإيرانية صناعة النفط في إيران، وقضت لصالح طهران. وكان المجلس الوطني قد أصدر قبل ذلك بعامين قرارا بتأميم صناعة النفط الإيرانية وقطع يد البريطانيين منها، وتمكن رئيس الوزراء الإيراني آنذاك الدكتور محمد مصدق من تقديم وثائق دامغة بشأن عدم مشروعية الهيمنة البريطانية على النفط الإيراني، ما دفع ببريطانيا إلى التخطيط وبمعية أمريكا للإطاحة بحكومة الدكتور مصدق بعد عام واحد من ذلك. في 26 من محرم الحرام عام 1023 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الشهير الشيخ الملا عبد الله التستري، ودرس التستري في مدارس أصفهان عند كبار علمائها، ثم انتقل لتدريس العلوم الدينية، بحيث أن جلسات محاضراته كانت تعج بطلاب العلوم الدينية. ومن أبرز مؤلفات الشيخ الملا عبد الله التستري كتاب خواص القرآن وجامع الفوائد. وأخيرا وفي 22 من تموز يوليو عام 2002 للميلاد، هاجمت القوات الصهيونية بطائرات F-16 الأمريكية، هاجمت المناطق السكنية للشعب الفلسطيني في شريط غزة الحدودي، وذلك في منتصف الليل. واستشهد في تلك العمليات الشيخ صلاح شحاتة قائد سرايا عز الدين القسام وعائلته، بالإضافة إلى 16 مدنيا فلسطينيا، بالإضافة إلى إصابة 150 آخرين، وكان بين الشهداء 9 أطفال. ويذكر أن الشيخ صلاح شحاتة قضى أكثر من 12 عاما في سجون الاحتلال، تلقى خلالها أقسى أنواع التعذيب الوحشي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. إذاعة طهران العربية إيمانا منها بضرورة تخليد وتبيين الذكريات المؤلمة مع مستمعيها الكرام، تدعوكم لإرسال الخواطر والذكريات وكتابة أهم المواقف التي حدثت لحضراتكم مع إذاعة طهران العربية زمن النظام البعثي البائد، والتي خلدت مواقف أليمة لحضراتكم أو لأسرتكم الكريمة، حيث سيتم اختيار أفجع وأهم الذكريات مع تقديم جوائز قيمة وتوثيقها ضمن كتاب أو فيلم وثائقي سينشر لاحقا. تواصلنا عبر العناوين التالية: رقم الواتساب 0-98-99-37-34-24-31. خدمة التلغرام @ArabicRadio Tehran. الإيميل radiohadi@gmail.com. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الإنترنت arabicradio.ir. إذاعة طهران العربية.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أصدقائنا، إن محاولة قيادة السيارة من قبل بعض الأصدقاء الصغار في العمر تعتبر محاولة خطيرة جدا، يمكن أن تعرض حياتكم لمخاطر عدة وتعرض حياة أسرتكم أيضا للخطر.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، بالإضافة إلى الأضرار التي سوف تصيب السيارة والأشخاص القريبين منها، فنرجو منكم يا أحبتنا يا أعزائنا ألا تبادروا بهذا العمل إطلاقا.
أحبائي فأنا قصة اليوم ستكون عن موضوع خطير جدا.
أوه.
الموضوع هو قيادة الأطفال للسيارة في غياب الأب.
يا إلهي يا إلهي، هذا كما قلنا لكم قبل قليل أمر خطير جدا. تعالوا معنا يا أصدقاء، تعالوا لنتابع قصة اليوم لنتعرف على خطورة قيادة السيارة في غياب الأب.
أصدقائنا، نديم هو الابن الوحيد في العائلة، نال دلاله على يد أمه وأبيه، وقد كان هذا الدلال يؤثر في بعض الأحيان على أخواته لمياء ومنى بسبب الغيرة التي كانت تحصل بين الإخوة والأخوات.
نعم يا أحبتنا، كبر نديم وصار عمره 9 سنوات وبدأ يشعر بحب أبيه غير الطبيعي له، ومن شدة حب الأب المفرط للابن تعرض نديم في يوم من الأيام إلى حادث كاد أن يودي بحياته. تابعوا معنا يا أصدقاء أحداث قصة اليوم لنرى ماذا حدث لصديقنا نديم.
لا تعبث بالتلفزيون يا نديم.
نديم أشرك التلفزيون، أريد أن أكمل مشاهدة الحلقة.
ولكني لا أحب مشاهدة هذا البرنامج.
لكننا كنا نشاهد البرنامج قبل أن تأتي أنت.
هيا هيا أترك التلفزيون.
لا أتركه،
سوف أشكوك إلى أبي.
نعم أبي.
لماذا شاهد
يا أبي؟
يبدو أنه لا يوجد حل آخر غير أن ننادي على أبي.
نعم
ولا أهتم، ناديه. هيا
أبي أبي
أبي.
ماذا يجري هنا يا أولاد؟ ها؟ ماذا بكم؟
أبي انظر إلى نديم، كم إنه يؤذينا.
نعم.
لماذا يا نديم يا ولدي؟
أنا لم أفعل شيئا، كنت أريد أن أشاهد برنامجا جميلة، لكن لم يترفض.
ليس من حقك أن تغير البرنامج الذي كنا نشاهده بدون أن تأخذ موافقتنا.
نعم يا نديم.
يا ولدي،
ولماذا أخذ موافقتك؟
لأننا كنا نشاهد التلفزيون قبل أن تأتي أنت إلى الصالة.
نعم.
لحظة يا أولاد،
هل توافق على ذلك يا أبيها؟
لحظة من فضلكم يا أولادي، تعال أنت يا نديم، تعال معي.
إلى أين يا بابا؟
تعال معي، سوف أخرج في سيارتي وسوف أصحبك معي. ماذا تقول؟
يا بابا؟
نعم يا ولدي، سترافقني معي في السيارة.
طيب.
وهي فرصة لكي أعلمك السياقة.
السياقة.
أما أنت يا لمياء.
نعم يا أبي.
وأنت يا منى، فيمكنكما أن تشاهدا ما تشاءان في التلفزيون.
شكرا يا أبي.
حقا يا بابا، سوف تعلمني السياقة.
غير ملابسك يا نديم بسرعة وتعال معي.
طيب.
فأنا سأكون بانتظارك.
حاضر يا ولدي. حاضر يا أبي، حاضر.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يجب أن نفحص المحرك.
يا أصدقائنا، ولأجل حل المشكلة بين الأبناء الثلاثة نديم ولمياء ومنى، طلب الأب من نديم أن يرافقه في السيارة للخروج خارج البيت. وبعد أن استقل الأب سيارته، أجلس ابنه نديما بالقرب منه وراح يشرح له كيفية القيادة. أحب نديم ذلك كثيرا، فأراد أن يقود قليلا، لكن الأب منعه وقال له نديم:
أقسم لك يا أبي أنني تعلمت القيادة جيدا، أرجوك أن تسمح لي بالقيادة ولو لدقيقة واحدة.
لا 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 لا، هذا مستحيل.
أرجوك يا أبي أرجوك.
قلت لك هذا مستحيل، فأنت لازلت صغيرا يا ولدي.
ولكنك علمتني جيدا، وأنا أقسم لك أنني تعلمت القيادة بسرعة.
لا يا بني، لا يمكن ذلك.
أرجوك يا بابا أرجوك.
قلت لك ممنوع، فلا تصر أكثر يا بني.
حاضر يا أبي حاضر، رغم أنني كنت أرغب بالقيادة قليلا.
أعدك يا ولدي عندما تكبر أكثر فسوف أسمح لك بالقيادة من فضلك.
شكرا شكرا لك يا أبي شكرا.
والآن سوف نذهب إلى أحد الأماكن الجميلة.
طيب.
نتجول ثم نعود إلى البيت يا نديم.
حاضر يا بابا حاضر. هيا هيا.
وفعلا يا أحبابنا، تجول الإبن نديم برفقة أبيه، ثم بعد ذلك عاد إلى البيت. ولما وصلا شعر الأب بالتعب والنعاس.
السلام عليكم يا أبي.
وعليكم السلام
أبي.
نعم.
هل أعد لك كوبا من الشاي يا أبي؟
لا يا لمياء، شكرا.
إنه شاي لذيذ أعدته قبل قليل يا أبي.
شكرا يا بنيتي، فقط أرغب بالنوم قليلا.
مثل ما تحب يا أبي.
سوف تذهب إلى النوم يا بابا؟
نعم سوف أنام قليلا، لأنني أشعر بالتعب.
طيب
أبي، عندما ستصحو سوف أعد لك شايا جديدا.
شكرا يا منى يا بنيتي.
طيب.
شكرا لك.
طيب.
فعلا يا أصدقائنا، ذهب الأب إلى النوم، فوجد نديم الفرصة سانحة لقيادة السيارة. ولما وجد نديم مفاتيح السيارة أمام أنظاره، خطر بباله أن يأخذ المفاتيح ويذهب إلى السيارة.
هيا 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 قبل أن يستيقظ أبي. هيا يا نديم. يا للروعة، لقد اشتغل محرك السيارة.
منى.
نعم.
هل تسمعين؟
ماذا؟
سيارة أبي.
ماذا بها؟
السيارة تشتغل وأبي نائم يا منى.
هذا صحيح؟
يا إلهي، من يقوم بتشغيل السيارة؟
يا للمصيبة، فربما يكون نديم هو الذي يقوم بتشغيل السيارة.
مستحيل مستحيل يا منى.
فعلا. تعالي تعالي يا لمياء وشاهدي بنفسك من الشباك.
يا
إنه نديم يريد أن يقود السيارة.
يا للمصيبة.
يا إلهي، أسرعي 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 يا لمياء إلى غرفة أبي. هيا هيا.
يا للمصيبة يا منى. أبي أبي،
أسرعي يا لمياء.
أبي
نديم. أسرعي، نديم بدأ يحرك السيارة.
أبي.
ماذا حصل يا أولاد؟
أبي، نديم يقود السيارة.
ماذا؟
نعم، نديم أخذ مفاتيح السيارة وهو الآن يريد أن يقودها.
يا إلهي، لا أصدق. كيف؟ ماذا تقولين؟
لقد اصطدم نديم يا أبي.
يا إلهي.
يا
إلهي. هيا هيا يا بنات اسرعوا يا بنات. هيا
هيا يا بنات.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، وكما تابعتم قصتنا لهذا اليوم، اصطدمت السيارة بالحائط وتهدم جزءها الأمامي. أسرع الأب لكنه فشل في عمل شيء لأن السيارة أصيبت والحائط أصيب وتهدم، وتعرض نديم لصدمة وخوف لم يسبق له أن تعرض لمثلهما من قبل. والسبب يا أحبتنا هو أن نديما لم يسمع كلام أبيه ويبتعد عن السياق حتى يكبر.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
يلي ساعي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
لا تظن الدنيا دايما لك
دايما لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
لا تظن الدنيا دايما لك
دايما لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك. يلي ساعي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
يلي ساعي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
لا تظن الدنيا دايما لك
دايما لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
لا تظن الدنيا دايما لك
دايما لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك. لا تقول لي ما في ايديني شي
ايديني شي،
وانت بيدك تغير كل شي
كل شي،
لا تقول لي ما في ايديني شي
ايديني شي،
وانت بيدك تغير كل شي
كل شي،
مثل ما تقدر تسعى دنيتك
دنيتك،
اسعى واميل شوية لاخرتك
لاخرتك،
مثل ما تقدر تسعى دنيتك
دنيتك،
اسعى واميل شوية لاخرتك
لاخرتك. يلي ساعي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
يلي ساعي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
لا تظن الدنيا دايما لك
دايما لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
لا تظن الدنيا دايما لك
دايما لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك. طريق النور باين في عينك
في عينك،
وانت تسأل الظلام برجلك
برجلك،
طريق النور باين في عينك
في عينك،
وانت تسأل الظلام برجلك
برجلك،
اسمعني داء رب العالمين
العالمين،
وبدعا حفرة جرد الشياطين
الشياطين،
اسمعني داء رب العالمين
العالمين،
وبعد عن حفرة ترد الشياطين
الشياطين. يلي ساعي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
يلي ساعي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
لا تظن الدنيا دايما لك
دايما لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
لا تظن الدنيا دايما لك
دايما لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك. اضمن جنتك وانت في دنياك
في دنياك،
وابعد عن نارك وانت في مساك
في مساك،
اضمن جنتك وانت في دنياك
في دنياك،
وابعد عن نارك وانت في مساك
في مساك،
ان شاء الله في الاخرة ربي يلقاك
ربي يلقاك،
وانت شايل كتابك في يمناك
في يمناك،
ان شاء الله في الاخرة ربي يلقاك
ربي يلقاك،
وانت شايل كتابك في يمناك
في يمناك. يلي ساعي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
يلي ساعي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
لا تظن الدنيا دايما لك
دايما لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
لا تظن الدنيا دايما لك
دايما لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك أمرك ما حد في الدنيا ضمن لك أمرك لك أمرك ما حد في الدنيا ضمن لك أمرك لك أمرك ما حد في الدنيا ضمن لك أمرك.
أحبائنا الصغار، إن قيادة الدراجة الهوائية التي يشتريها لكم الأب أو الأم تختلف عن قيادة السيارة.
نعم يا أصدقائنا، إن قيادة السيارة تكون خطيرة لو أن سائق السيارة لم يكن يعرف بشروط قيادتها.
حتى الكبار في العمر ليس كلهم يستطيعون قيادة السيارة بسهولة.
فهي أي السيارة وسيلة نقل خطيرة جدا لو كان سائقها غير متخصص بقيادتها وغير مرخص من الجهة المسؤولة التي تسمح له بقيادة السيارة.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قيادة السيارة هي مرحلة لابد من الوصول إليها في عمر معين، ولكن قبل أن نتعلم القيادة يجب علينا أن نحترم قوانينها وقواعدها. مثلا إن لم يكن لدينا رخصة القيادة يجب أن لا نقوم بقيادة سيارات والدينا أو أخذ مفاتيح سيارتهم دون علمهم. وإن كان لدينا رخصة القيادة علينا الالتزام بقواعد المرور. وأنا دائما إذا الإنسان إذا أراد أن يتعلم قيادة السيارة يجب أن يذهب إلى مركز المرور من أجل أن يحصل على الرخصة وأن يتدرب قبلها. لكن وأنا مرات أصدقائي يقولوا لي أن يجيب مفتاح سيارة والدك عشان نروح نطلع فيها، بس أنا دائما ما أرضى. ومرة هم خذوا مفتاح سيارة والد واحد من أصدقائنا وراحوا عشان يتعلمون السيارة، وهذا من هذا الغبن. بعدين هم سووا حادث وهذا اللي واحد منهم تقريبا انشل. بعدين هم سووا تدمين عشان هذا الشيء اللي صار معاهم.
أحبائنا الحلوين، يجب أن لا تفكروا إطلاقا بقيادة سيارة بابا أو ماما حتى لو وجدتم مفاتيحها بالصدفة أمامكم في البيت.
نعم يا أصدقائنا، لأن مفاتيح السيارة التي ينساها أحيانا الأب أو الأم يجب أن لا تغركم أو تشجعكم على أن تقودوا السيارة.
فهذه الفكرة يا أصدقائنا هي فكرة سيئة جدا وتؤدي إلى تعرضكم للخطر في كل الأحوال.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. كانت جحا مسافرا إلى بلدة بعيدة وأخذ معه كمية من السكر، فسأله بعضهم: جحا، لماذا تأخذ معك كمية من السكر؟ فقال لهم جحا: لأن الغربة مرة جدا.
نزل جحا ضيفا على رجل صديق، فقدم له في اليوم الأول حليبا وفي اليوم الثاني حليبا وفي اليوم الثالث حليبا، وفي اليوم الرابع جلس جحا حزينا فسأله صديقه: ما بك يا جحا؟ أجاب جحا: آه أنتظر حتى تفطمني، فقد شبعت من الحليب.
الحلوين، نحن نعلم بأن أغلب الأطفال يحبون قيادة السيارة،
ولذلك هناك أماكن خاصة للأطفال فيها سيارات جميلة صغيرة ومناسبة.
نعم يا أصدقائنا الشطار، في مدن الألعاب الخاصة بالأطفال هذه السيارات الصغيرة أمينة جدا، فيها وسائل المحافظة على سلامتكم وراحتكم أيضا،
وأيضا يمكنكم هناك ممارسة هواياتكم وممارسة رغباتكم.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أعزائنا أن البكتيريا تنشط في الليل كثيرا، خاصة في فم الإنسان النائم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن أشعة الشمس صباحا تكون غنية بالفيتامينات التي تقوي الجسم؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن النوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً يزيد من عمر الإنسان؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
الحلوين، ذات يوم مات سائق الإمبراطور فجأة، فاضطر الإمبراطور أن يختار شخصا آخر ليعمل سائقا لسيارته الملوكية. خطب في وسط الشعب ونادى أن من يرى في نفسه الكفاءة المطلوبة والمناسبة ليصير السائق الخاص للسيارة الملكية عليه أن يتقدم، وحدد الإمبراطور يوما لاستقبال ورؤية المتقدمين للعمل.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، جاء اليوم المحدد لاختيار السائق الملكي من بين المتقدمين. جاء العديد من الأشخاص إلى فناء قاعة الاحتفالات الرسمية لمشاهدة المتقدمين لهذا العمل. تقدم السائق الأول واحتل مركز قيادة السيارة، وانطلق بها من جوار القاعة نحو قصر الإمبراطور على قمة جبل عال، واستطاع بمهارة شديدة أن يقودها بسرعة فائقة على طريق الجبل الوعر والمنحدر بشدة، وعاد بسلام. فأخذت الجموع تصرخ:
هذا هو الشخص المناسب، هذا هو الشخص المناسب، هذا هو السائق الملكي المناسب.
نعم يا أصدقائنا، تقدم السائق الثاني وقام من جديد بالانطلاق بالمركبة، ولكنه كان أكثر مهارة من السائق الأول، واستطاع أن يقود السيارة بسرعة أكبر، وتمكن أيضا من إبراز قدراته الهائلة في التحكم في السيارة وسط الانحدارات الشديدة. وفي ذلك الوقت صرخت الجموع من جديد: هذا هو الشخص المناسب، هذا هو الشخص المناسب.
وهكذا يا أحبتنا الحلوين، يا أصدقائنا الأعزاء، جاء دور السائق الثالث الذي احتل مركز قيادة السيارة وانطلق بها في هدوء شديد، حيث كان يتحاشى المنحدرات الوعرة، وأخذ وقتا طويلا حتى بلغ قمة الجبل ثم عاد. هنا أخذ الجميع يسخر منه ومن مهاراته الضعيفة في القيادة، وأنه بطيء جدا ولا يملك الخبرة المناسبة ليصبح سائق الإمبراطور. حينها أعلن الإمبراطور أن هذا هو الشخص المطلوب الذي يمكنه أن يثق به ويجعله سائق الإمبراطور. هنا يا أعزائي، تعجب الشعب بشدة من قرار الإمبراطور الذي علم شعبه درسا هاما جدا، وهو أن يسلك الإنسان طريقه بروح الاتزان والحكمة دون تسرع وعجلة.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين عليه السلام
سفينة النجاة.
بسم الله والحمد لله، وأطيب صلواتي على المصطفى رسول الله وعلى آله الهداة إلى مرضات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
من اسمه إنه السلام أستقي تجليات أربعة من الحروف، من السين واللام والألف والميم، أقول سلام، وتفسير السلام سلامة، تحية مشتاق وتحفة زائري. حياكم الله إلى هذا التجوال الحسيني السجادي.
أيها الإخوة والأخوات، يتوهم الكثير أن الإمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام لم يكن له دور اجتماعي بعد واقعة كربلاء، وأنه قد انعزل عن الناس واكتفى بالصحيفة السجادية التي ضمت عشرات الأدعية وبرسالة الحقوق على أنها آداب شخصية، مع أن هاتين المفردتين كانتا ضمن منهجه المبارك في نهضته الإصلاحية الشريفة. وقبل أن نثبت خلاف ذلك أيها الأفاضل، لابد أن نراجع اعتقاداتنا في الإمامة، ونتذكر أن الأئمة كان لهم تكاليف خاصة من قبل الله جل وعلا. ففي الحديث القدسي:
جعلت كلمتي التامة معه، أي مع الحسين عليه السلام، وحجتي البالغة عنده، بعترته أثيب وأعاقب، أولهم علي سيد العابدين وزين أوليائي الماضين.
فلا بد أن تكون لهذا الإمام دعوات وتوجيهات للمجتمع على ضوئها، وتجاوب الأمة يكون الثواب أو العقاب.
أيها الإخوة الأفاضل، لقد كان من تكاليف الإمام علي بن الحسين عليه السلام أن يمضي إلى كربلاء مع أبيه ويجاهد إلى جنبه، فإذا تعذر عليه مواصلة جهاده فإن عليه الصبر، ثم عليه أن يلزم منزله صامتا حيث انتهى دور السيف وجاء دور التقية، فترة لما علم من أن بني أمية قد نووا أن يقضوا على نسل آل محمد صلوات الله عليه وعليهم، حتى إذا سنحت الفرصة والفرص جاء دور اللسان وكذلك دور القلم والبيان، لتبدأ معارك أخرى بصور وحالات أخرى تعمل في اتجاهين: الأول إصلاح المجتمع الإسلامي الذي أفسده معاوية ثم يزيد بن معاوية، والثاني تقويض أركان الدولة الأموية المنحرفة المحرفة من خلال نشر فضائحها وبيان خباثة خططها، وهي تسعى في إبادة الإسلام المحمدي وبعث الحياة الجاهلية الأولى.
وهذا الجهاد الذي اتخذ أساليب جديدة بما أمر الله تعالى واقتضته الظروف الجديدة هو جهاد حكيم، بعد أن أحكم العتاة قبضتهم على المجتمع، وبعد أن تهرب الناس عن مسؤولياتهم وانهارت روحياتهم وأخلدوا إلى الراحة والاستسلام. كتب ابن شهراشوب في مؤلفه مناقب آل أبي طالب أن عباد البصري لقي علي بن الحسين في طريق مكة فقال له: تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحج ولينه؟ وإن الله يقول:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم، صدق الله العلي العظيم.
فقال له الإمام السجاد عليه السلام: اقرأ ما بعدها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله
وبشر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
ثم قال لهذا المتوهم المتعدي لحدود العلم والأدب وقد ادعى أنه يعين تكليف الإمام، قال عليه السلام له: إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج. أو قال أيضا في رواية أخرى: إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئا.
أجل أيها الأحبة، لقد كان للإمام علي بن الحسين دور تأسيسي في تعريف الإمامة من خلال خطبه ومواعظه وصحيفته المباركة، مع أن فترة إمامته صلوات الله عليه كانت فترة خطيرة في التاريخ الإسلامي، مهدت لنشوء المذاهب والاتجاهات المواجهة لأهل البيت عليهم السلام، وأعطت الشرعية للتحريفات وللإسرائيليات وأدخلتها في مصادر ثقافة الأمة ومذاهبها. فنهض الإمام زين العابدين صلوات الله عليه في مواجهة ذلك رادا على التحريفات وكاشفا للإسرائيليات، فتكون جهوده المباركة قد اتصلت بجهود أئمة أهل البيت عليهم السلام في حفظ الإسلام وحفظ الأمة، وإلا لما وجد اليوم في المصادر إلا التحريف القرشي والأموي ثم العباسي.
هذا في الوقت الذي كانت السلطة الأموية أيها الإخوة الأعزة تتحين الفرص والأعذار لاغتيال الإمام علي بن الحسين، لكنه سلام الله عليه وهو أسير مقيد كانت له مواقف وخطب هزت كيان السلطة الأموية في الكوفة وفي الشام ثم في المدينة المنورة، مواعظ هادفة أو بيانات مدوية. فبعد أن عاد من الأسر ووصل على مشارف المدينة مع ركب اليتامى والأرامل، ذلك الركب الحسيني المفجوع أقدم على تهيئة أهل المدينة للتعرف على ما جرى في العراق والشام، فضرب فسطاطه هناك وأنزل فيه النساء والأطفال، وقال لبشر بن حذلم: يا بشر، رحم الله أباك، لقد كان شاعرا، فهل تقدر على شيء منه؟ قال: بلى يا ابن رسول الله. فأمره الإمام قائلا له: فادخل المدينة وانعى أبا عبد الله. قال بشر: فركبت فرسي ومضيت حتى دخلت المدينة، فلما بلغت مسجد النبي صلى الله عليه وآله رفعت صوتي بالبكاء وأنشأت أقول:
يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار.
ثم قلت: يا أهل المدينة، هذا علي بن الحسين مع عماته وأخواته قد حلوا بساحتكم ونزلوا بفنائكم، وأنا رسوله إليكم أعرفكم مكانه.
أيها الإخوة الأفاضل، الأخوات الفاضلات، وبهذا القدر نكتفي على أن نلتقي بحضراتكم في لقاء قادم، حيث بوصلة الحديث إلى تجليات معنى الهداية الحقيقية الإمام الحسين سلام الله عليه وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين.
شكرا على طيب متابعتكم، ونسألكم الدعاء. في أمان الله.
في أمان الله.
طول الفراق دجى الاشتياق نبض المزار الهب الانتظار فالمكان والزمان فالمكان والزمان يرجوان الأمان.
حزنك على جدك يظل أقدس شعار والندب فنك سيدي ليل ونهار سالت دموعك والوطن في صدرنا هالدنيا جارت والزمن وياها جار همان صوتك حزين غربة وحنين لا من معين يتقاسم الأمان يتطيفك يعود يا منار الوجود يتطيفك يعود منار الوجود البدار 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 إنه الوعد بطرفك وشوف أنك وحيد جن القريب من القلب أصبح بعيد والليل سولف لك على لحن النشيد ويزف لك بورد الإبا آخر شهيد يوم دمع في عيناك امسح على اليتيم في المصاب الأليم تمسح على اليتيم في المصاب الأليم في الحصار كل دار في الحصار كل دار منك ترجو الأمان
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يحذر من العار الأبدي لمن يدعم الكيان الصهيوني أو يمنع العون عن فلسطين. الاحتلال يرتكب مجزرة في مخيم الشاطئ بغزة ويستهدف المجاوعين مجدداً. حماس تؤكد أنها ماضية بمسؤولية وعقلانية وسرعة لاتفاق مشرف يوقف العدوان الإسرائيلي. أهلا بكم. نشر حساب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي على منصة إكس موقفا حازما بشأن العدوان على غزة، أكد فيه أن اليوم ليس يوم التزام الصمت تجاه غزة، وأضاف أن الحكومة الإسلامية تتحمل المسؤولية، مشددا على أن العار الأبدي سيبقى وصمة على جباهها إن قدمت الدعم للكيان الصهيوني بأي نحو أو ذريعة أو منعت تقديم العون لفلسطين. وتأتي تصريحات قائد الثورة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار على غزة والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى منذ بدايته وسط عجز دولي وتخاذل من بعض الأنظمة العربية والإسلامية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لن تتخلى عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم حتى مع تعرضه لأضرار بالغة خلال العدوان الأمريكي الأخير. وفي تصريح أدلى به لقناة فوكس نيوز قال عراقجي: لقد توقف البرنامج لأن الأضرار جسيمة وشديدة، لكن من الواضح أننا لن نتخلى عن التخصيب لأنه إنجاز لعلمائنا، والآن والأهم من ذلك أنه مسألة كرامة وطنية. من جهة أخرى اعتبر عراقجي مهاجمة صفوف الجياع الذين ينتظرون الحصول على المساعدات الغذائية مثالا واضحا على جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، محملا المجتمع الدولي ودعاة حقوق الإنسان في الغرب مسؤولية إراقة دماء الأبرياء في مراكز توزيع المساعدات. ارتكب جيش الاحتلال فجر اليوم مجزرة بحق نازحين في مخيم الشاطئ بمدينة غزة واستهدف مجددا المجاوعين الباحثين عن الطعام، بينما تواصل قوته عملية عسكرية في دير البلح وسط القطاع. وقال مصدر طبي في مستشفى الشفاء إن 13 فلسطينيا بينهم أطفال استشهدوا وأصيب 25 آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيام نازحين في مخيم الشاطئ. والليلة الماضية استشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون إثر قصف طائرة الاحتلال. مجاوعين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات قرب منطقة الفروسية شمال غربي قطاع غزة. لمزيد بشأن حرب الإبادة التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها في قطاع غزة وقتله الأهالي قصفا وجوعا وعطشا، نتابع التقرير التالي.
قطاع غزة تحول إلى أطلال، فالماء مفقود والغذاء مفقود والرحمة مفقودة. غزة ليست مجرد جغرافيا تحترق، بل هي شاهد حي على انهيار الضمير الإنساني. ومنذ ساعات الصباح الأولى أزهقت نيران الاحتلال أرواح عشرات الفلسطينيين، بعضهم كانوا يحاولون الوصول إلى لقمة عيش أو جرعة ماء، حيث باتت مراكز المساعدات أهدافا لمدافع إسرائيلية لا تفرق بين مقاتل وجائع. وفي هذه الجغرافيا المنكوبة لم تعد المساحة للحياة تتجاوز حدود القصف، فبيانات الأمم المتحدة تظهر أن 88% من قطاع غزة بات إما خاضعا لأوامر التهجير أو للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، تاركا أكثر من 2 مليون إنسان محشورين في بقعة ضيقة لا تتسع للبقاء ولا للموت. المأساة في القطاع لم تتوقف هنا، بل امتدت إلى العصب الحيوي للحياة الماء، حيث أعلنت بلدية غزة توقف محطة التحلية الرئيسية شمال المدينة، وتحدثت عن دخول أكثر من 1,200,000 نازح ومواطن في مرحلة شديدة من العطش وسط انهيار الاستجابة الطارئة. من داخل هذا الجحيم الإنساني يرتفع الصوت الدولي، بيان مشترك ل25 دولة نقلته الحكومة البريطانية دعا إلى وقف الحرب فوراً ورفع القيود عن دخول المساعدات الإنسانية، مع تأكيد قاطع على رفض التهجير القسري.